أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: ويتضح حال هذه التعبيرات أو الأقوال من المقدمتين السابقتين، فإنه يعرف منها أولاً. كان الكلام في الأقوال في المسألة، وهي مسألة أن الإطلاق هل يستفاد من الواضع، هل يكون مدلولا لللفظ أو يستفاد من شيء آخر، وهو مقدمات الحكمة. قلنا أن الشيخ ذكر أن المتقدمين من الأصوليين، أي المتقدمين على أو السابقين لسلطان العلماء رحمه الله، جميعا ذهبوا إلى أن الإطلاق إنما يكون بالوضع، أي أن الإطلاق مأخوذ كقيد في المعنى الموضوع له، إلا أنهم صوروا هذا القول على نحوين: أن الموضوع له هو المعنى بشرط شيء، وهو بشرط الإطلاق، أو أن الموضوع له هو المعنى مأخوذ باعتبار لا بشرط. وأما من تأخر عن سلطان العلماء رحمة الله تعالى عليه، فيعني ابتداء من سلطان العلماء ومن تأخر عنه، ذهبوا إلى أن الإطلاق لا يستفاد من اللفظ، هو ليس قيدا في المعنى الموضوع له، ولكنهم كما ذكر الشيخ عبروا بتعبيرات مختلفة ذكر أو أحصاها الشيخ في 4 تعبيرات أو 4 أقوال قد يحصل منها الاشتباه وقد يحصل منها الارتباك في فهم كلماتهم. كان القول الأول هو أن الموضوع له هو الماهية المبهمة، أو الماهية من حيث هي الماهية المبهمة كما سميناها، أو الماهية من حيث هي أي يقصر النظر فقط على الذات، على الحقيقة، على تلك الماهية. القول الثاني أن الموضوع له هو الماهية المعتبرة باللا بشرط المقسمي. القول الثالث قال أن أن التعبير الأول هو عين التعبير الثاني، نفس التعبير الثاني بلا اختلاف. القول الرابع قال أن منهم من قال أن الموضوع له هو ذات المعنى، لا هو الماهية المهملة، الماهية بما هي هي، ولا هو الماهية المأخوذة باللا بشرط المقسمي. فالموضوع له هو ذات المعنى، لكنه حين الواضع يلاحظ هذا المعنى، يعني حينما يتصور المعنى، قلنا في الواضح هو عبارة عن في الحقيقة حكم على اللفظ وعلى المعنى كما تقدم سابقا في بحث الوضع. فهنا حينما يتصور المعنى، يعني حتى يضع له اللفظ، يتصوره باعتبار اللا بشرط القسمي الذي هو الاعتبار المطلق من بين هذه الاعتبارات. وهذا الاعتبار لا يكون مأخوذا كقيد في الموضوع له، يعني هذا الاعتبار لا يكون قيدا في المعنى الموضوع له، وإنما هذا الاعتبار دوره فقط وفقط هو تصحيح الوضع، بمعنى أنه كيف تلحظ الماهية، لابد أن تلحظ بأحد الاعتبارات الثلاث، وهو الاعتبار المطلق، وهو اللا بشرط، طبعا اللا بشرط القسمي. فإذا لحظ المعنى بهذا الشكل لا يوضع اللفظ إلى المعنى بشرط هذا اللحاظ، وإنما يوضع اللفظ للمعنى الملحوظ بهذا اللحاظ، وهو الماهية التي يمكن أن تجتمع مع 1000 شرط. هذا هو القول الرابع. ثم هنا يقول أنه من خلال يعني المقدمات التي أو المقدمتين السابقتين على تعداد الأقوال، قدم مقدمتين في اعتبارات الماهية وفي اعتبار الماهية عند الحكم عليها. من خلال هاتين المقدمتين يتضح حال هذه الأقوال الأربعة التي ذكرها هنا للعلماء من سلطان العلماء إلى نعم والمتأخرين عنه. النقطة الأولى أنه لا بد أن نتذكر، يعني هذا تقدم طبعا، كل هذه الأمور التي سيذكرها الآن تقدمت، ولكن سيستفيد من بعض المعلومات التي ذكرها في ذينك المقدمتين لتطبيقها على هذه الأقوال الأربعة وبيان ما هو، حتى نعرف ما هو القول الصحيح فيها. أولا أن الماهية بما هي، هي تقدم أن الشيخ قال أن الماهية أو اعتبار أو لحاظ الماهية بما هي، هذا يختلف عن اعتبار الماهية اللا بشرط المقسمي. لماذا؟ تقدم أنه اعتبار أو لحاظ الماهية بما هي، هنا اللحاظ يكون لذات الماهية فقط، يعني أن تلحظ غير مقيسة لما عداها، لما هو خارج عن ذاتها وذاتياتها. أما اعتبار لا بشرط المقسمي، هنا لابد أن تلحظ الماهية وهي ماذا؟ مقيسة إلى ما عداها، فيكون الله بشرط المقسمي هو المقسم للأقسام الثلاثة، المقسم للاعتبارات الثلاثة، بشرط شيء، بشرط لا، ولا بشرط. فهنا الماهية لا بشرط المقسمي تكون ملحوظة بما هي مقيسة إلى ما هو خارج عنها. أما الماهية من حيث هي فهي أن يقصر النظر واللحاظ على الماهية فقط دون أن يلحظ أو من دون أن تلحظ مقيسة إلى ما هو خارج عنها. وبهذا يتضح حال القول الثالث، حيث أن القول الثالث قال أن القول الأول والقول الثاني هما شيء واحد. القول الأول كان يقول أن اللفظ موضوع للماهية من حيث هي، المعنى ملحوظ أو الماهية تلحظ من حيث هي. القول الثاني كان يقول لا، أن الموضوع له هو الماهية باعتبار لا بشرط المقسمي. قول الثالث قال أن هذين القولين شيء واحد. هنا باعتبار أن الشيخ فرق بين الماهية من حيث هي وبين الماهية لا بشرط المقسمي، يتضح أن القول الثالث باطل غير صحيح. ليست الماهية من حيث هي، هي الماهية لا بشرط باعتبار لا بشرط المقسمي، بل هي شيء آخر. طبعا وهذا تكلمنا عندنا، كان عندنا ملاحظة عليه في وقته فلاحظ. هذا الأمر الأول، إذن بطلان القول الثالث يكون باطل. القول الثاني أو عفوا الملاحظة الثانية أننا نقول أن القول الأول قول باطل. القول الأول كان يقول أن الموضوع له هو الماهية من حيث هي، ومعنى الماهية من حيث هي كما تقدم هو أن يقصر النظر واللحاظ إلى ذات الماهية وذاتياتها. والحال أننا أيضا ذكرنا هذا المعنى سابقا، أن الوضع هو عبارة عن حكم على المعنى وحكم على اللفظ، فالوضع هو حكم من الأحكام. فحينما يكون المعنى هو، لنفترض لو كان المعنى هو الماهية من حيث هي، بمعنى أن يكون اللحاظ منصبا فقط وفقط على ذاتها وذاتياتها، فكيف يمكن أن يكون الوضع لها مع أن الوضع حكم عليها؟ فلا بد أن تلحظ الماهية بما هي مقيسة لا بما هي هي، على الأقل أنها مقيسة إلى ذلك الحكم الذي يراد أن ينصب عليها وهو الوضع. فلا يعقل أن يلحظ الموضوع له بما هو هو، لأننا نريد أن نحكم على الموضوع له، فلا يجتمع، لا يمكن أن يجتمع لحاظ الماهية بما هي هي، أن يقصر النظر فقط عليها وذاتها وذاتياتها، وأيضا هي ماذا؟ بما هي مقيسة إلى الغير، مقيسة إلى ما سيحكم به عليها وهو الوضع. يعني هذا القول كأنه يريد أن يجمع بين أمرين، بين لحاظين، أن تلحظ الماهية بما هي هي وهذا هو الموضوع له، وأن تلحظ الماهية بما هي مقيسة إلى غيرها باعتبار أنه يراد أن يحكم عليها، فلا بد من قياسها على الأقل إلى ذلك الحكم، وهذا أمر غير معقول أن تلحظ الماهية بلحاظين في آن واحد، لا يمكن. الأمر الثالث أنه أيضا تقدم وهو طبعا يثبت بطلان القول الثاني. الآن بطل عندنا القول الثالث والقول الأول، الآن القول الثاني أيضا باطل. لماذا القول الثاني باطل؟ القول الثاني كان يقول أن اللفظ يوضع للماهية باعتبار المأخوذة باعتبار ألا بشرط المقسمي، وقد ذكر الشيخ سابقا أن اعتبار اللا بشرط المقسمي هو ليس اعتبارا مستقلا. لماذا؟ لأنه مقسم للاعتبارات الثلاثة، وكما درسنا في المنطق أن المقسم لا بد أن يكون موجودا في الأقسام، يعني تحقق المقسم لا يكون بنفسه موجود، إنما موجود في أقسامه، يكون وجوده بوجود أحد أقسامه وليس هو المقسام بنفسه يكون اعتبار مستقل أو لحاظ مستقل. فلما كان اعتبار الله بشرط المقسم هو المقسم للاعتبارات الثلاث ولا يمكن أن يلحظ أو يتحقق إلا في واحدة من هذه الاعتبارات الثلاث، فهنا لا يكون إلا بشرط المقسم اعتبارا مستقلا في نفسه، بل لابد أن يلحظ في أحد هذه الاعتبارات أحد أنواعه. فكيف يتصور لوحده أو يلحظ لوحده حتى يمكن وضع اللفظ له؟ اعتبار أننا قلنا أن الوضع هو عملية حكم على اللفظ والمعنى، فلا بد أولا من تصور اللفظ وتصور المعنى. فإذا كان المعنى الذي يوضع له اللفظ هو الماهية باعتبار الله بشرط المقسمي، كيف يمكن أن تتصور؟ وقد قال الشيخ أن هذه هي المقسم، والمقسم لا يمكن أن يلحظ أو لا يمكن أن يتحقق إلا في ضمن أحد أقسامه، ولا يمكن أن يلحظ مستقلا عن أقسامه. لكن طبعا هذا أيضا نحن لاحظنا عليه سابقا فالتفت. فإذا بطل أيضا القول الثاني، إذن الأول باطل والثاني باطل والثالث باطل، يبقى القول الرابع وهو الذي كان يقول أن الموضوع له هو ذات المعنى، ذات المعنى، إلا أنه حين الوضع لأجل تصحيح الوضع يلاحظه الواضع بنحو لا بشرط القسمي، لا بشرط القسم، وأخذ لا بشرط القسم كما قلنا إنما هو مصحح للوضع، لا أنه يؤخذ كقيد في المعنى الموضوع له. دوره فقط هو تصحيح الوضع، يعني باعتبار أننا حين الوضع نحتاج إلى تصور اللفظ وتصور المعنى، كيف نتصور المعنى؟ نتصوره لابد أن يكون تصور المعنى بأحد هذه الاعتبارات، باعتبار أننا حينما نريد أن نضع اللفظ للمعنى هذا حكم على المعنى، فحينما نلحظ المعنى لابد أن يكون بأحد أن يلحظ بأحد الاعتبارات الثلاث. لماذا؟ لأنه هنا عند الوضع يلحظ المعنى بما هو مقيس إلى ما هو خارج عن ذاته، مقيس إلى عملية الوضع التي هي حكم عليه، فهنا لابد أن يلحظ مقيس. إذا كان يلحظ مقيس لابد أن يلحظ بأحد الاعتبارات الثلاث، وحتى يعني حينما يتصور لأجل أن يوضع عليه اللفظ أو يوضع له اللفظ لابد أن يتصور بأحد الاعتبارات الثلاث، لأن لحاظه إنما يلحظ وهو بما هو مقيس إلى غيره، مقيس إلى عملية الوضع، مقيس إلى وضع اللفظ له. وهنا لابد إذا كان كذلك لابد ماذا؟ لابد أن نأتي ما هل نلحظه بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط؟ الأنسب أن نلاحظه بشرط لا الذي هو الاعتبار المطلق، لكن هذا الاعتبار المطلق ليس قيدا في المعنى الموضوع له. طبعا هذا بل هو قلنا كما قلنا مصحح للوضع، يعني يسهل علينا عملية أو يساعدنا في عملية تصور المعنى حين الوضع. طبعا هذا القول يقول هو هذا يناسب أو يطابق القول المنسوب إلى القدماء، لكن على التصوير الثاني، على التصوير الثاني. المشكلة الوحيدة التي تبقى، طبعا إذا قلنا هو هذا مطابق لقول القدماء على التصوير الثاني، حيث أنهم قالوا بناء على التصوير الثاني أن الموضوع له هو المعنى المطلق أي المعتبر لا بشرط، تبقى مشكلة واحدة، وهو أنه هل استعمال اللفظ في المقيد يكون مجازا أو لا. طبعا هناك من نسب إليهم إلى أنهم يقولون بالمجازية، وهذه النسبة كما يقول الشيخ غير معلومة، يعني هذه النسبة مشكوكة، قد يكون هذا من حدس من جاء من بعدهم، يعني باعتبار أنه رأى أنهم يقولون بأن الموضوع له هو المعنى الملحوظ باعتبار ألا بشرط القسمي، فهنا وهو هذا وهذا الاعتبار هو المطلق، فهنا إذا استعمل قد يقول يعني هذا يلزم قولهم هذا أنه إذا استعمل اللفظ في المعنى المقيد يلزم أن يكون ماذا؟ يكون المعنى نعم يكون مجازا أو الاستعمال يكون مجازي، إلا أنه يقول هذه النسبة غير معلومة، لأنه نحن لا نعلم أن المتقدمين هل مرادهم أن هذا الاعتبار مأخوذ كقيد، يعني اعتبار الإطلاق ألا بشرط، هل هو مأخوذ كقيد في المعنى الموضوع له؟ نعم إذا كان كقيد في المعنى الموضوع له فهنا يكون استعماله في المقيد يكون على نحو المجاز، أم لأنه طبعا هذا يلزم منه كما ذكر الشيخ سابقا أنه يلزم أن تكون القضايا جميعها قضايا ذهنية، تنتفي لدينا القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية، وهذا لا يلتزم به، لا أعتقد أنه يلتزم به المتقدمون، وقلنا هذه القضايا هي العمدة في جعل الأحكام الشرعية. وقد لا يكون مراد المتقدمين ليس هذا المعنى، بل أنه أن هذا اللحاظ لحاظ لا بشرط القسمي إنما يلحظ المعنى به لأجل تصحيح الوضع كما بينا، لأجل تصحيح الوضع. إذا كان كذلك واقعا أنه يمكن حمل كلامهم على ذلك أنه اعتبار المعنى الموضوع له بألا بشرط القسمي إنما هو لتصحيح الوضع وليس هو قيدا في المعنى الموضوع له، يصبح استعمال اللفظ في المعنى المقيد ليس مجازيا، ويصبح كلامهم مطابق تماما لكلام لهذا القول الرابع، فيقول الشيخ بناء على ذلك يكون أو يحصل تصالح بين المتقدمين وبين المتأخرين. طيب بيان هذا القول الرابع أعتقد من خلال ما تكلمنا أو بينا اتضح هذا القول الرابع، وهو أن الموضوع له هنا هو ذات المعنى، الموضوع له هو ذات المعنى، ولكن الواضع لما أراد أن يضع، وقلنا أن الواضع هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حكم على المعنى، حكم على المعنى، يعني هو يريد أن يحكم على المعنى، فهنا إذن لابد أن يلحظ ذلك المعنى بما هو مقيس إلى غيره، لا أن يلحظ المعنى بحسب ذاته وذات فقط، بحسب ذاته فقط، لابد أن يلحظ، يعني حين التصور لا يمكن تصور هذا اللفظ إلا بما هو مقيس إلى غيره وهو مقيس إلى الوضع أو إلى اللفظ الذي يراد أن يوضع له. طيب في هذه الحالة إذا كان يلحظ مقيسا إلى غيره فهنا لا يخرج عن أحد هذه الحالات الثلاث، إما أن يلحظ باعتبار بشرط شيء أو باعتبار بشرط لا أو باعتبار لا بشرط، طيب كيف يلحق؟ بأي اعتبار؟ هنا الواضع يريد أن يجعل الواضع لذات المعنى، يعني الوضع فقط اللفظ يدل على ذات المعنى، بمعنى أن المعنى يجمع أن يكون هذا المعنى الذي يوضع له اللفظ، أن هذا اللفظ بما يدل على المعنى يجمع جميع حالات والحالات التي يمكن أن يكون بها ذلك المعنى، يجمع جميع القيود التي يمكن أن يقيد بها ذلك المعنى، يعني لابد أن يلحظ بلحاظ بحيث يمكن أن يجتمع مع أي قيد مع أي حالة من الحالات. طيب أي اعتبار من الاعتبارات الثلاث يكون بهذا الشكل؟ التفتوا، يعني نكرر أن الواضع حينما أراد أن يضع اللفظ إلى المعنى هو أراد أن يحكم عليه، فهنا لابد أن نقول أنه ماذا؟ أنه لاحظ المعنى بما هو مقيس إلى غيره، لا أن النظر كان إلى ذاته وذاتياته. طيب إذا كان مقيسا إلى غيره فلا بد أن يكون بأحد الاعتبارات الثلاث، إما بشرط الشيء، إما بشرط لا، إما لا بشرط. هنا بأي لحاظ يؤخذ؟ قلنا إذا كان الواضع أولا لديه قضيتين، أولا يريد أن يضع اللفظ لذات المعنى، ثانيا بحيث أن هذا اللفظ بما له من الدلالة على المعنى يشمل، يسري ويشمل جميع، يعني أن يكون معبرا عن ذلك المعنى، أن يكون هذا اللفظ معبرا عن ذلك المعنى بجميع حالاته وبجميع قيوده، حتى لو أخذنا معه أي قيد من القيود، حتى لو أخذنا معه ألف قيد، ألف حالة، يريد الواضع أن يكون هذا اللفظ دالا على ذلك المعنى حتى مع هذه القيود. طيب هذا ينسجم مع أي اعتبار؟ من الواضح أن هذا ينسجم مع اعتبار، يعني هنا لابد أن يلحظ اللفظ باعتبار لا بشرط، ولا يمكن اعتباره باعتبار بشرط شيء ولا باعتبار البشرط لا، فهنا لابد أن يلاحظه باعتبار لا بشرط القسمي، باعتبار أن هذا الاعتبار هو المطلق، يعني هو ذلك الاعتبار الذي يكون فيه المعنى قابلا لأن يجتمع مع أي قيد، مع ألف قيد أو أي قيد. وهذا لا ينافي كما ذكرنا أن يكون الموضوع له هو ذات المعنى. نعم الملحوظ هو المعنى باعتبار لا بشرط، ولكن الموضوع له هو ذات المعنى. كيف ينسجم هذا؟ قلنا مرارا وتكرارا أن اللفظ لا يوضع للمعنى بقيد هذا الاعتبار، هذا الاعتبار مجرد مصحح للوضع، بمعنى يساعدنا على تصور المعنى بما هو سار إلى جميع الحالات وجميع القيود التي يمكن أن يتقيد بها ذلك المعنى. فهنا لا يمكن لنا، لا يمكن للذهن البشري أن يلحظ هذا المعنى بهذه الكيفية بحيث يكون يشمل ويكون ساري ويكون صادقا على جميع مع جميع الحالات ومع جميع القيود مهما فرضت، لا يكون إلا باعتبار لا بشرط الذي هو الاعتبار المطلق. وبناء على ذلك، أما أن يوضع لذات المعنى باعتبار أن اللفظ لا يوضع قلنا للمعنى بقيد هذا الاعتبار، وإنما يوضع للمعتبر. ما هو المعتبر بذلك الاعتبار؟ المعتبر بالاعتبار لا بشرط هو ذات المعنى، فيوضع اللفظ لذات المعنى ولا مشكلة في ذلك. لاحظوا قال: ويتضح حال هذه التعبيرات أو الأقوال من المقدمتين السابقتين، فإنه يعرف منهما أولا أن الماهية بما هي هي غير الماهية باعتبار لا بشرط المقسمي، لأن النظر فيها على الأول مقصور على ذاتها وذاتياتها، بخلافه على الثاني إذ تلاحظ مقيسة إلى الغير، وبهذا يظهر بطلان القول الثالث. ثانيا أن الوضع حكم من الأحكام وهو محمول على الماهية خارج محمول على الماهية خارج عن ذاتها وذاتياتها، نفس الوضع خارج عن ذات الماهية، فلا يعقل أن يلاحظ الموضوع له بنحو الماهية بما هي هي، لأنه لا تجتمع ملاحظتها مقيسة إلى الغير وملاحظتها مقصورة على ذاتها وذاتياتها في آن واحد، وبهذا يظهر بطلان القول الأول. ثالثا أن اللا بشرط المقسمي ليس اعتبارا مستقلا في قبال الاعتبارات الثلاثة، لأن المفروض أنه مقسم لها، ولا تحقق للمقسم إلا بتحقق أحد أنواعه كما تقدم، فكيف يتصور أن يحكم باعتبار اللا بشرط المقسمي، بل لا معنى لهذا لما تقدم توضيحه، وبهذا يظهر بطلان القول الثاني. فتعين القول الرابع وهو أن الموضوع له المعنى، ولكنه حين الوضع يلاحظ المعنى بنحو اللا بشرط القسمي، وهو يطابق القول المنسوب إلى القدماء على التصوير الثاني كما أشرنا إليه، فلا اختلاف ويقع التصالح بين القدماء والمتأخرين إذا لم يثبت عن القدماء أنهم يقولون أنه مجاز في المقيد وهو مشكوك فيه كما وضحنا. بيان هذا القول الرابع: إن ذات المعنى لما أراد الواضع أن يحكم عليه بوضع لفظ له فمعناه أنه قد لاحظه مقيسا إلى الغير، فهو في هذا الحال لا يخرج عن كونه معتبرا بأحد الاعتبارات الثلاثة للماهية. وإذ يراد تسرية الوضع لذات المعنى بجميع أطواره، يعني الوضع يكون للمعنى لذات المعنى مهما كان بأي طور ظهر بأي قيد ظهر بجميع أطواره وحالاته وقيوده، لا بد أن يعتبر على نحو لا بشرط القسمي، باعتبار أنه هذا هو الاعتبار الذي يمكن أن يجتمع مع جميع الحالات والقيود، ولا منافاة بين كون الموضوع له ذات المعنى وبين كون ذات المعنى ملحوظا في مرحلة الوضع بنحو لا بشرط القسمي، لأن هذا اللحاظ والاعتبار الذهني كما تقدم صرف طريق إلى الحكم على ذات المعنى، يعني عن طريقه نستطيع أن نتصور المعنى بهذه الكيفية، وهو المصحح للموضوع له. وحين الاستعمال في ذات المعنى لا يجب أن يكون المعنى ملحوظا بنحو لا بشرط القسمي، بل يجوز أن يعتبر بأي اعتبار كان ما دام الموضوع له ذات المعنى، نفس ذات المعنى، فيجوز في مرحلة الاستعمال أن يقصر النظر على نفسه ويلحظه بما هو هو، ويجوز أن يلحظه مقيسا إلى الغير فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة. وملاحظة ذات المعنى بنحو لا بشرط القسمي حين الوضع تصحيحا له لا توجب أن تكون قيدا للموضوع لا وعليه، فلا يكون الموضوع له موجودا ذهنيا إذا كان له اعتبار لا بشرط القسمي حين الوضع، لأنه ليس الموضوع له هو المعتبر بما هو معتبر، بل ذات المعتبر، كما أن استعماله في المقيد لا يكون مجازا لما تقدم أنه يجوز أن يلحظ ذات المعنى حين الاستعمال مقيسا إلى الغير فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة التي منها اعتباره بشرط شيء وهو المقيد. وبناء على ذلك ننتهي إلى أن القول الذي يختاره الشيخ ويصححه الشيخ هو أن اللفظ في أسماء الأجناس يكون موضوعا لذات المعنى، لا للمعنى المطلق بقيد الإطلاق ولا للمعنى المقيد. نأتي بعد ذلك إلى بيان مقدمات، ما هي مقدمات الحكمة التي يستفاد طبعا منها الإطلاق، يعني بناء على أن يكون اللفظ موضوع لذات المعنى إذن لا يستفاد الإطلاق من نفس المعنى، وإنما لابد أن يكون هناك دال آخر على الإطلاق، وهذا الدال الآخر هو مقدمات الحكمة، ويكون إن شاء الله ويقع الكلام عنها في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.